بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال تعالى: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: اعلم أن في قوله مخلصا قراءتين سبعيتين، قرأه عاصم وحمزة والكسائي بفتح اللام بصيغة اسم المفعول، والمعنى على هذه القراءة أن الله استخلصه واصطفاه. ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي. ومما يماثل هذه القراءة في القرآن قوله تعالى: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. فالذين أخلصهم الله هم المخلصون بفتح اللام. وقرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر مخلصا بكسر اللام بصيغة اسم الفاعل، كقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقوله تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني، قوله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقرب.
اختلاف القراءة، القراءة مع القراءة كالآية مع الآية، يعني تفيد حكما جديدا. وفي قوله إنه كان مخلصا بفتح الله معناه إنه كان مخلصا، بمعنى أن الله اصطفاه واستخلصه لرسالته وتبليغ الناس ما أمر بتبليغه، فهو من صفوة الناس. ومعنى قراءة مخلصا إنه كان مخلصا، أي مخلصا لله، مخلصا لله الدين، ومخلصا له في العبادة. فرق بين القراءتين، وكل واحد من المعنيين مطلوب شرعا. إنما الاستخلاص من فعل الله تبارك وتعالى، هو الذي يستخلص من شاء من عباده فيكون مصطفى ومنتبى، إما رسولا وإما نبيا وإما عبدا صالحا اصطفاه الله من قومه وعرف بالصلاح واشتهر به. وأما مخلصا فهو مطلب من الله عز وجل للمكلفين أن يكونوا مخلصين لله في عبادتهم ودينهم على الأمة.
قوله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة: يقول تعالى ذكره ونادينا موسى من ناحية الجبل، ويعني بالأيمن يمين موسى، لأن الجبل لا يمين له ولا شمال، وإنما ذلك كما يقال قام عن يمين القبلة وعن شمالها. وهذه القصة جاءت مبينة في مواضع متعددة من كتاب الله تعالى، وذلك أن موسى لما قضى الأجل الذي بينه وبين صهره وسار بأهله راجعا من مدين إلى مصر آنس من جانب الطور نارا، فذهب إلى تلك النار ليجد عندها من يدله على الطريق، وليأتي بجذوة منها ليوقد بها النار لأهله ليصطلوا بها. فناداه الله وأرسله إلى فرعون وشفاه في أخيه هارون، فأرسله معه وأراه في ذلك الوقت معجزة العصا واليد، ليستأنس بذلك قبل حضوره عند فرعون، لأنه لما رأى العصا في المرة الأولى صارت ثعبانا ولا مدبرا ولم يعقب. فلو قال ذلك عندما انقلب الثعبانا لما طالبه فرعون وقومه بآية لكان ذلك غير لائق. ولأجل هذا مرن عليها في أول مرة ليكون مستأنسا غير خائف منها حتى تصير ثعبانا مبينا. قال تعالى في سورة طه: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن هو معنى قوله في طه فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. وقوله بقبس أي شهاب بدليل قوله في النمل أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصلون. وذلك هو المراد بالجدوة في قوله أو جدوة من النار. وقوله أو أجد على النار هدى أي من يهديني إلى الطريق ويدلني عليها لأنهم كانوا ضلوا الطريق والزمن زمن برد. وقوله آنست نارا أي أطفأتها. وقوله فاخلع عليك قال بعض العلماء لأنهما كانتا من جلد حمار غير ذكي لأنهما كانتا من جلد حمار غير مذكى. ويروى هذا عن كعب وعكرمة وقتادة نقله عنهم القرطبي وغيره. وروي أيضا عن علي والحسن والزهري كما رواه عنهم صاحب الدر المنثور. ونقله ابن كثير عن علي وأبي أيوب وغير واحد من السلف. ويروى هذا القول عن غير من ذكر وجاء في حديث مرفوع من حديث عبد الله بن مسعود رواه الترمذي وغيره ولا صح. وفيه أقوال أخرى للعلماء غير ذلك وأظهرها عندي والله تعالى أعلم أن الله أمره بخلع عليه أي نزعهما من قدميه ليعلمه التواضع لربه حين ناداه. فإن نداء الله لعبده أمر عظيم يستوجب من العبد كمال التواضع والخضوع والله تعالى أعلم. وقول من قال إنه أمر بخلعهما احتراما للبقاء يدل له أنه أتبع أمره بخلعهما بقوله إنك بالوادي المقدس طوى. وقد تقرر في مسلك الإيماء والتنبيه أن إن من حروف التعليل. وأظهر الأقوال في قوله طوى أنه اسم للوادي فهو بدل من الوادي أو أصل بيان. وفيه أقوال أخرى غير ذلك. وقوله وأخترتك اصطفيتك برسالتي كقوله إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. ومعنى الاستهلاء في قوله على النار أن المصطرين بالنار يسألون المكان القريب منها. وقال تعالى في سورة النمل وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. فقوله في النمل فلما جاءها نودي هو معنى قوله في مريم وناديناه من جانب الطور الأيمن. وقوله في طه فلما أتاها نودي يا موسى. وقوله سآتيكم منها بخبر هو معنى قوله في طه أو أجد على النار هدى أي من يدلني على الطريق فيخبرني عنها فآتيكم بخبره عنها. وقال تعالى في سورة القصص فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جدوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة. فالنداء في هذه الآية هو المذكور في مريم وطه والنمل. وقد بين هنا أنه نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة. فدلت الآيات على أن الشجرة التي رأى فيها النار عن يمين الجبل الذي هو طور وفي يمين الوادي المقدس الذي هو طوى على القول بأن طوى اسم له. وقد قدمنا قول ابن جرير أن المراد يمين موسى لأن الجبل ومثله الوادي لا يمين له ولا شمال. وقال ابن كثير في قوله نودي من شاطئ الوادي الأيمن أي من جانب الوادي مما يلي الجبل عن يمينه من ناحية الغرب كما قال تعالى وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. فهذا مما يرشد إلى أن موسى قصد النار إلى جهة القبلة والجبل الغربي عن يمينه والجبل الغربي عن يمينه انتهى منه. وهو معنى قوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقوله وما كنت بجانب الطور إذ نادينا. والنداء المذكور في جميع الآيات المذكورة نداء الله له فهو كلام الله أسمعه نبيه موسى ولا يعقل أنه كلام مخلوق ولا كلام خلقه الله في مخلوق كما يزعم ذلك بعض الجهلة الملاحدة، إذ لا يمكن أن يقول غير الله إنه أنا الله العزيز الحكيم، ولا أن يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. ولو فرض أن الكلام المذكور قاله مخلوق افتراء على الله كقول فرعون أنا ربكم الأعلى على سبيل فرض محال، فلا يمكن أن يذكره الله في معرض أنه حق وصواب. فقوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وقوله إنه أنا الله العزيز الحكيم صريح في أن الله هو المتكلم بذلك صراحة لا تحتمل غير ذلك، كما هو معلوم عند من له أدنى معرفة بدين الإسلام. وقوله تعالى من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، قال الزمخشري في الكشاف من الأولى والثانية لابتداء الغاية، أي أتاه النداء من شاطئ الوادي من قبل الشجرة، ومن الشجرة بدل قوله من شاطئ الوادي بدل الشمال، لأن الشجرة كانت نابتة على الشاطئ كقوله لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم. وقال القرطبي رحمه الله في تفسير قوله تعالى نودي من شاطئ الوادي الأيمن، قال المهدوي وكلم الله تعالى موسى عليه السلام من فوق عرشه وأسمعه كلامه من الشجرة على ما شاء انتهى منه، وشاطئ الوادي جانبه. وقال بعض أهل العلم معنى الأيمن في قوله من شاطئ الوادي الأيمن وقوله ناديناه من جانب الطور الأيمن من اليمن وهو البركة، لأن تلك البلاد بارك الله فيها. وأكثر أهل العلم على أن النار التي رآها موسى نور وهو يظنها نارا، وفي قصته أنه رأى النار تشتعل فيها وهي لا تزداد إلا خضرة وحسنا، قيل هي شجرة أوسج، وقيل شجرة عليق، وقيل شجرة عناب، وقيل سمرة، والله تعالى أعلم. وقوله تعالى في سورة النمل فلما جاء نودي أن بورك من في النار ومن حولها، اختلفت عبارات المفسرين في المراد بمن في النار في هذه الآية من سورة النمل، فقال بعضهم هو الله جل وعلا، وممن روي عنه هذا القول ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب، قالوا بورك من في النار أي تقدس الله وتعالى، وقالوا كان نور رب العالمين في الشجرة. واستدل من قال بهذا القول بحديث أبي موسى الثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يحفظ القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور أو النار، لو كتبه لا حرق السبحات وجهه من سهى إليه بصره من خلقه. قال مسيده وعفى الله عنه. وهذا القول بعيد من ظاهر القرآن، ولا ينبغي أن يطلق على الله أنه في النار التي في الشجرة، سواء قلنا إنها نار أو نور، سبحانه جل وعلا عن كل ما يليق بكماله وجلاله، وتأويل ذلك بمن في النار سلطانه وقدرته لا يصح، لأن صرف كتاب الله عن ظاهره المتبادر منه لا يجوز إلا بدليل يجب الرجوع إليه من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وبه تعلم أن قول أبي حيان في البحر المحيط قال ابن عباس وابن جبير والحسن وغيرهم أراد بمن في النار ذاته، وعبر بعضهم بعبارات سميعة مردودة بالنسبة إلى الله تعالى. وإذا ثبت ذلك عن ابن عباس ومن ذكر أول على حد أي بورك من قدرته وسلطانه في النار انتهى، أنه أصاب في تنزيهه لله عن تلك العبارات ولم يصف فيما ذكر من التأويل، والله أعلم. وقال بعضهم إن معنى بورك من في النار أي بوركت النار لأنها نور، وبعده عن ظاهر القرآن واضح كما ترى. وقال بعضهم أن بورك من في النار أي بوركت الشجرة التي تتخذ فيها النار، وبعده عن ظاهر القرآن أيضا واضح كما ترى. وإطلاق لفظة من على الشجرة وعلى ما في النار من أمر الله غير مستقيم في لغة العرب التي نزل بها القرآن العظيم كما ترى. وأقرب الأقوال في معنى الآية إلى ظاهر القرآن العظيم قول من قال إن في النار التي هي نور ملائكة وحولها ملائكة وموسى، وأن معنى أن بورك من في النار أي الملائكة الذين هم في ذلك النار ومن النور ومن حولها، أي وبورك الملائكة الذين هم حولها، وبورك موسى لأنه حولها معهم وممن يروى عنه هذا السدي. وقال الزمخشري في الكشاف: ومعنى أن بورك من في النار ومن حولها، بورك من في مكان النار ومن حول مكانها، ومكانها البقعة التي حصلت فيها، وهي البقعة المباركة المذكورة في قوله تعالى: نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة. وتدل عليه قراءة أبي أن تباركت النار ومن حولها، وعنه بوركت النار. وقال القرطبي رحمه الله في قوله أن بورك من في النار: وهذا تحية من الله لموسى وتكرمة له، كما حيا إبراهيم على ألسنة الملائكة حين دخلوا عليه قال: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. وقوله من في النار نائب فاعل بورك، والعرب تقول باركك الله وبارك فيك وبارك عليك وبارك لك. والآيات في هذه القصة الدالة على أنه أراه آية اليد والعصا ليتمرن على ذلك قبل حضوره عند فرعون وقومه، وأنه ولى مدبرا خوفا منها في المرة الأولى لما صارت ثعبانا، جاءت في مواضع متعددة. فقوله في سورة طه: قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. فقوله ولا تخف يدل على أنه فزع منها لما صارت ثعبانا مبينا، كما جاء مبينا في النمل والقفص. وقوله في آية طه: هذه من غير سوء، أي من غير برص، وفيه ما يسميه البلاغيون احتراسا. وكقوله تعالى في سورة النمل: يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، وألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم، وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. وقوله في القصص: وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، واضمم إليك جناحك من الرعب، فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. والبرهانان المشار إليهما بقوله: فذلك برهانان، هما اليد والعصا. فلما تمرن موسى على البرهانين المذكورين وبلغ الرسالة هو وأخوه إلى فرعون وملئه، طالبوه بآية تدل على صدقه، فجاءهم بالبرهانين المذكورين، ولم يخذ من الثعبان الذي صارت العصا إياه كما قال تعالى: قال أولو جئتك بشيء مبين، قال فأت به إن كنت من الصادقين، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، ونحوها من الآيات. وقوله في النمل والقفص: ولم يعقب، أي لم يرجع من فراره منها، يقال عقب الفارس إذا كر بعد الفرار. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: وقربناه نجيا، أي قرب الله موسى في حال كونه نجيا، أي مناجيا لربه. وإتيان الفعيل بمعنى المفاعل كثير كالعقيد والجريد. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: روى ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا يحيى هو القطان حدثنا سفيان عن عطاء بن يسار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: وقربناه نجيا، قال أدنى أدني حتى سمع صريف القلم. وهكذا قال مجاهد وأبو العالية وغيرهم يعنون صريف القلم بكتابة التوراة. وقال السدي: وقربناه نجيا، قال أدخل في السماء فكلم، وعن مجاهد نحوه. وقال عبد الرزاق عن مامر عن قتادة: وقربناه نجيا، قال نجيا بصدقه. انتهى محل الغرض من كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. قوله تعالى في طه: اسلك به أزري، أي قوني به والأزر.
أكثر دوران في القرآن، وما ذلك إلا لأنها تمثل الصراع بين الحق والباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله عليه هذا الكتاب وذكر فيه قصص الأنبياء ومن أكثر قصص ووراء قصص موسى عليه الصلاة والسلام من بدايتها إلى نهايتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الحق ويبني ببرائنه على صدق دعوته ويبين بطلان ما عليه الكافرين، فما دعا موسى قومه إلى الحق والإيمان برسالته والحذر مما كان عليه فرعون وقومه أهل الكفر، فكثرت الآيات الكريمات في قصة موسى في كثير من سور القرآن وبيان ما أمده الله به من المعجزات، ما قال الله عز وجل ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات، فأعطاه الله تسع آيات خارقة للعادة معجزات، ومنها اليد والعصا والدم والتفاجع والقمل كما ذكر الله تبارك وتعالى ذلك. فكانت بدايته وخروجه من مصر والى مدين وزواجه رحله للغنم وزواجه عند شعيب بن شعيب ثم عودته وتكريم الله عز وجل له بالوحي دليل على ان الله متكلم متى شاء بما شاء، يكلم من شاء كلاما حقيقيا لا يشبه كلام المخلوقين، فهو المتكلم في الكتب المنزله التوراه كلام الله والانجيل كلام الله والزبور كلام الله والقران كلام الله، فهو سبحانه موصوف بصفه الكلام لا كما قال اهل الالحاد والتعقيم الذين يقولون ان الله لا يتكلم وانما يخلق الكلام خلقا، فقولهم هذا باطل، والله عز وجل كلم موسى وكلم محمدا ليله الاسراء ويكلم من شاء من عباده ويكلم ادم يوم القيامه القريب بعث النار، ويكلم كل فرد من اهل الجنه يكلمه مستقلا ليس بينه وبينه ترجمات، وهو سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال والكلام من صفات الكمال.